وبعد، نستأنف درسنا في الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام. وهذا الكتاب وهذه الرسالة لشيخ الإسلام تمتاز على غيرها من رسائل شيخ الإسلام بميزة لا توجد في غيرها من الرسائل، أقول من الرسائل لا من الكتب، أي لا من الكتب المطولة كالمنهاج، ولكن بالنسبة للرسائل كالواسطية والتدمرية وغيرها، الفتوى الحموية تمتاز بميزة خاصة، إذ سلك فيها شيخ الإسلام مسلكا لم يسلكه في أي رسالة من الرسائل المذكورة وغيرها. أحس شيخ الإسلام عندما ظهر في القرن السابع الهجري بدمشق في مجتمع حصلت فيه إلحادات وانحرافات وتعطيل وتحريف لنصوص الصفات وكثرت الطوائف، واضطر شيخ الإسلام أن يجابه تلك الطوائف كلها طائفة طائفة، فناظرها فنازلها وعرف ما عندها. وفي الوقت الذي ظهر فيه شيخ الإسلام كاد أن ينسى منهج السلف على أثر تلك المحنة التي أصيب بها إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وشردت تلك المحن الناس، وتفرق أهل السنة في أنحاء الدنيا، فغلب علم الكلام بدءا من الاعتزال ثم الأشعرية على الجو الإسلامي، فظهر شيخ الإسلام في هذا الجو، فدرس قبل أن يظهر العلوم المعقولات التي عرف بها أهل العصر، وقد تمكن من المنقولات من الكتاب والسنة وآثار السلف، فجمع شيخ الإسلام بين المعقولات والمنقولات، فنزل الميدان وصدع بالحق ودافع عن منهج السلف فأظهره بعد أن خفي أو نسي أو تجاهله بعض الناس خوفا على أنفسهم. ولما لاحظ شيخ الإسلام إن أكثر الناس يجهلون منهج السلف، رأى أن يسلك في هذه الرسالة مسلكا جديدا ومنهجا خاصا، بأن يجمع آيات الصفات وأحاديث الصفات في هذه الرسالة، ثم يتبع ذلك بكلام الصحابة ثم كلام التابعين وعلماء تابع التابعين ثم كلام أهل العلم جميعا حسب اطلاعه، واطلاعه كان واسعا، ولو كان القائل لم يكن على منهج السلف الصالح، ولكن إن وجد عنده حقا يؤيد ما عنده فيتفق مع منهج السلف ينقل كلامه، ولو كان صاحب الكلام من أهل الكلام أو من المتصوفة، نظرا لأن الحق ضالة المؤمن وجدها حيث أخذها حيث وجدها، كما أن صاحب الضالة يأخذها حيث يجدها، في يد العدو، في يد الصديق، في أي مكان، كذلك الحق ضالة المؤمن، يأخذ الحق حيث وجده. فنقل شيخ الإسلام كلاما طيبا وجيدا ومتمشيا مع منهج السلف من بعد المتصوفة وكبار المتصوفة، ولكنهم أهل العلم. وكذلك بعض من في كلامه شطحات وبعض انحرافات كالمحاسبي الذي تقدم كلامه، كان المحاسبي معاصرا للإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام يحذر تلامذته من مجالسة المحاسبي. ومع ذلك لما رأى شيخ الإسلام في كلامه كلاما حسنا مناسبا لمنهج السلف في هذا الباب نقل كثيرا من كلامه، ثم أتبع ذلك كلام ابن خفيف. وابن خفيف هذا الذي نبدأ اليوم في كلامه من علماء القرن الرابع الهجري، كان إماما فيه تصوف، فقيه شافعي من علماء فارس، كان معروفا بالتمسك بالكتاب والسنة مع ما فيه من شطحات الصوفية. وفي كلامه أو في بعض كلامه كلام حسن في باب الأسماء والصفات، فنقل شيخ الإسلام شيئا من كلامه. ومعنى ذلك كأن شيخ الإسلام يقول: لست بدعا على هذا المنهج، على منهج السلف، بل من علماء المسلمين من قبلي من على هذا المنهج كثيرون، ومن علماء المسلمين حتى ممن لم تصف عقيدته صفاء تاما من يقول بقولنا، كبعض المتصوفة كالفضيل ابن عياض وكالجنيد وكالتستري والمحاسبي وابن خفيف، هؤلاء لا يعدون من علماء السلف، ولكن في كلامهم ما يوافق منهج السلف. رأى شيخ الإسلام أن يطلع الناس على كلام أهل العلم في جميع العصور من عهد الصحابة إلى وقته، فنقل جملة جيدة في هذه الرسالة. لذلك ننصح طلاب العلم من مطالعة هذه الرسالة أكثر من غيرها من رسائل شيخ الإسلام، ليعلموا هذا المنهج وليسلكوا مسلك شيخ الإسلام عندما يريد أن يقنع الناس بصحة منهج السلف. وبعد، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لينقل كلام ابن خفيف، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، والكتاب يقرأ بعنوانه، ولذلك هذا العنوان يدل على أن هذا الكتاب الذي كتبه ابن خفيف في توحيد الأسماء والصفات، اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، ويسمى توحيد الأسماء والصفات، ولا بد أنه يتعرض في الكتاب لتوحيد العبادة الذي هو الأساس، وتوحيد الربوبية الذي هو نظير توحيد الأسماء والصفات، في أن الإنسان يلزم خصمه إذا آمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بأن يؤمن بتوحيد العبادة. قال ابن خفيف في آخر خطبته في الكتاب المسمى اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال ابن خفيف: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه. إن اعتبرنا في توحيد الله عز وجل توحيد العبادة يكون العطف عطف مغايرة، معرفة أسمائه وصفاته وقضائه أنه يريد أن يتحدث عن توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. وإن أخذنا من عنوان الكتاب نقول في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه تكون الجملة تفسيرية للجملة الأولى، يكون موضوع الكتاب توحيد الأسماء والصفات فقط، زد على ذلك القضاء والقدر. قولا واحدا اتفق المهاجرون والأنصار قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وشرعا ظاهرا لا تأويل فيه، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. المهاجرون والأنصار هم الذين نقلوا إلى التابعين وهم الصحابة ذلك، أي معرفة أسماء الله تعالى وصفاته وقضائه وقدره دون اختلاف، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هكذا أشار إلى مكانة الصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين، وذكر الحديث في الكتاب، أي ذكر تمام هذا الحديث. وذكر ابن خفيف في ذلك الكتاب حديث: لعن الله من أحدث حدثا، ولعله يشير إلى الحديث الذي ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكانة هذه المدينة النبوية التي منها المهاجرون والأنصار، وانتشر التوحيد والعقيدة من هذه المدينة ومن هذا المسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في مكانة المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الحديث مع دلالته على مكانة المدينة النبوية يدل على خطورة الإحداث والابتداع في هذه المدينة، وإن كان الابتداع مذموما في كل مكان، ولكن الإحداث في العاصمة الأولى للمسلمين في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي جدد فيها العقيدة والتوحيد ووحد فيها بين صفوف المسلمين، إحداث البدع في هذا البلد له خطورته. وإن كان كما قلنا الابتداع في الدين خطير جدا، كما يقول مالك بن أنس أحد أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة، يقول: من أحدث في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتمان وعدم التبليغ. قال: فكانت كلمة الصحابة، قال ابن خفيف: كانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف في هذا الباب، في باب العقيدة، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد. الصحابة والتابعون لم يختلفوا في أحكام التوحيد، وبصفة خاصة الصحابة لم يحصل بينهم اختلاف في أحكام التوحيد، لا في توحيد العبادة ولا في توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فمحل اتفاق دائما حتى مع الكفار. إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين. أصول الدين التوحيد أي المطالب الإلهية والنبوات والمغيبات، سواء كان الغيب الماضي أو الغيب المستقبل، هذه أصول الدين التي لا مجال فيها للاجتهاد. كل ما يتعلق بالمطالب الإلهية من توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والنبوات، ويدخل في المطالب الإلهية الإيمان بالكتب السماوية والملائكة، ويدخل في النبوات الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بجميع الأنبياء، ويدخل في المغيبات البعث بعد الموت وما بعد ذلك إلى دخول الجنة والنار. هذه أصول الدين. لا اختلاف بين الصحابة وسلف هذه الأمة في هذه المسائل بحمد الله تعالى. ولذلك قال من الأسماء والصفات بيان لأصول الدين، وهذا تفسير جزئي ليس تفسير كلي. كما اختلفوا في الفروع، مع ذلك الصحابة من المهاجرين والأنصار قد يختلفون في الفروع الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد، قد يختلفون في كيفية الاستنتاج والاستنباط من النصوص في الفروع، يختلفون في باب الطهارة وفي باب الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام في المفطرات فيما يوجب الكفارة فيما يوجب القضاء دون الكفارة وفي موجبات الكفارات في الصيام، في أشياء كثيرة يحصل بين الصحابة الاختلاف في فروع الدين، ولكن بحمد الله لم يقع بينهم الاختلاف في أصول الدين. ولو كان منهم في ذلك اختلاف أي في أصول الدين لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف. جميع الاختلاف الذي وقع بين السلف من الصحابة والتابعين في الفروع نقل، علم ذلك من طلب في مظاني، ولكن لم ينقل أبدا الاختلاف بينهم في أصول الدين وخصوصا في باب الأسماء والصفات، بل إن ذلك محل إجماع. لذلك قال فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم. وقد سبق ابن خفيف في هذا المعنى كثير من علماء المسلمين، بل من علماء تابع التابعين. نقل الأوزاعي اتفاق التابعين على هذا المعنى، حيث يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته عز وجل. هذا كلام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي من أقران الإمام مالك إمام أهل الشام، كما كان الإمام مالك إمام أهل الحجاز، وهم كانوا أربعة يسمون علماء الدنيا وأئمة الدنيا، مالك بالحجاز والأوزاعي بالشام والثوري بالعراق والليث بن سعد بمصر. هذا الإمام ينقل اتفاق التابعين أي مشايخهم، واتفاق التابعين مبني على إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة مصدره الكتاب والسنة. إذن مسألة عظيمة، إجماع لا نظير له في باب الأسماء والصفات عند سلف هذه الأمة إلى عهد التابعين أو إلى عهد تابع التابعين. ولم يختلف المسلمون في هذا الباب إلا بعد نشأة علم الكلام. فعلم الكلام لم ينشأ ولم يعرف إلا في عهد العباسيين، وبالتحديد في عهد الخليفة السابع من خلفاء بني العباس المأمون العباسي. وخلفاء المسلمون خلفاء بني أمية وخلفاء العباسيين إلى المأمون كانوا كلهم على منهج السلف الصالح، صرح بذلك الإمام البيهقي. قال ابن خفيف: فاستقر صحة ذلك عند عامتهم وخاصتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين. الصحابة بيّنوا ذلك للتابعين، نقلوا ذلك الاتفاق إلى التابعين لهم بإحسان. فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين من علماء التابعين، كبعض الأئمة الأربعة الذين أدركوا الصحابة كالإمام أبي حنيفة. ثم نقل التابعون إلى تابع التابعين ككثير من الأئمة المعروفين كالذين ذكرناهم، حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن. وهذا المنهج وإن طرأ عليه امتحان أحيانا، ولكنه لم يزل يجدد من وقت لآخر إلى وقتنا هذا. وفي وقتنا هذا على الرغم من انتشار الأشعرية في العالم الإسلامي، إلا أن هذا المنهج أخذ يظهر وينتشر أكثر من ذي قبل. ولعل قائلا يقول: الأشاعرة أليسوا من أهل السنة والجماعة؟ الجواب: لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولكنهم من أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة. خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة، في باب الأسماء والصفات، في باب أفعال العباد، في مسائل خطيرة جدا كعلو الرب سبحانه وتعالى، وفي مسألة خلق القرآن، وهم من القائلين بخلق القرآن. خالفوا السلف وأهل السنة في أشياء كثيرة، ووافقوهم في بعض الصفات بإثبات بعض الصفات. لذلك يقال إنهم من أقرب طوائف علماء الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة، لكنهم ليسوا منهم. ثم قال ابن خفيف: لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر. الاختلاف في باب الأسماء والصفات، والاختلاف في باب القضاء والقدر، الاختلاف في المغيبات في الأمور الغيبية، الاختلاف في كلام الله يؤدي إلى الكفر، لأن إنكار بعض المغيبات يكون ردة، والقول بخلق القرآن كفر باتفاق السلف، وإنكار صفة ثابتة بالكتاب والسنة كفر ما لم يعذر القائل بالعذر أو بشبهة. هذا معنى كلام ابن خفيف، وهو أجمل، والموضوع يحتاج إلى التفصيل. وقد فصل شيخ الإسلام كثيرا في بعض كتبه، وتكلمنا على ذلك في مناسبات كثيرة على هذا التفصيل. نعم.
وقال أيضا: ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار
لم يعرفوا
فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هوى النفس المستخرج من سوء الظن به.
وصار معولهم على أحكام هوى النفس، كلمة حسن هذا قوس عليه، على أحكام هوى النفس.
وصار معولهم على أحكام هوى النفس المستخرج من سوء الظن به على مخالفة السنة، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس،
ما وافق السنة. كلمة النفوس قوس عليها أو حلق عليها أو اكتب بدلها السنة. لم يسعدهم فيها ما وافق السنة،
لم يسعدهم فيها ما وافق السنة، فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم.
قال الإمام ابن خفيف رحمه الله تعالى وهو يبين سبب تأليفه لهذا الكتاب الذي أشار إليه: ثم إني قائل وبالله أقول. إنه لما اختلفوا، أي لما اختلف أهل زمانه في أحكام التوحيد، بدأ الاختلاف في أحكام التوحيد في باب الأسماء والصفات في وقته في القرن الرابع، لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين، أي ذهب بعضهم، بعض الناس، خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار. بعض الناس الذين لم يعرفوا بمعرفة علم الحديث، المراد بالآثار ما يشمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين، خاضوا في ذلك بعض الناس الذين لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم، أي قول المتقدمين، بذكر الأخبار. المتقدمون إذا أرادوا أن يتحدثوا يذكرون الأخبار، ولكن المتأخرين لا يذكرون الأخبار، بل معولهم على العقول. لذلك قال: وصار معولهم اعتمادهم على أحكام هوى النفس المستخرجة تلك الأحكام من سوء الظن به، أي بمنهج المتقدمين. الضمير راجع لمنهج المتقدمين. وكل ما خالف منهج المتقدمين فهو هوى، لأن الأمر لا يخرج من أحد أمرين، إما الهدى وإما الهوى. اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاستعانة على فهم ما جاء به بالصحابة وبمفهوم الصحابة، هذا هو الهدى، وما خالف ذلك فهو الهوى. المستخرجة من سوء الظن به بمنهج المتقدمين، لأن المتأخرين اتهموا المتقدمين بالقصور في الفهم، وأنهم وإن كانوا أسلم الناس ولكنهم دون الخلف في الفهم والحكمة، على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق السنة، أي لم يوفقوا ليفهموا من الآيات ما يوافق هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم حرفوها، حرفوا الآيات، حرفوا استوى باستولى ونزول الرب سبحانه وتعالى بنزول الأمر أو نزول الملك، ومجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة بمجيء الأمر أو مجيء الملك، هكذا حرفوا الآيات ولم يوفقوا لأن يفهموا على منهج المتقدمين الذي تركهم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتأولوا على ما وافق هواهم كما أشرنا، وصححوا بذلك مذهبهم، أي مذهب الخلف المتخلفين، صححوا مذهبهم بهذه التأويلات، واتهموا السلف بعدم الفهم وأنهم مفوضا لا يفهمون معاني النصوص بل يفوضوها، وأما هم فهموا معاني النصوص فأولوها، وزعموا أن الظاهر هذه النصوص ليس مرادا لله تعالى، ولكن الله لم يبين المراد، والخلف هم الذين يبينون مراد الله تعالى في زعمهم. قال ابن خفيف: لما كان الأمر كذلك احتجت إلى الكشف. هذا جواب لما في قوله: لما اختلفوا في أحكام التوحيد احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين. هذا جواب لما احتجت إلى الكشف والبيان عن صفة المتقدمين من المهاجرين والأنصار، وما أخذ المؤمنين وهم المهاجرون والأنصار، ما أخذهم الكتاب والسنة، وما صفتهم اتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه صفتهم وهذا ما أخذهم، ومنهاج الأولين، المعنى واحد، ما أخذ المؤمنين ومنهاج الأولين المعنى واحد، منهاجهم عدم مجاوزة الكتاب والسنة، كما كان الإمام أحمد يكرر قوله: لا يتجاوز القرآن والحديث أيام المحنة. خوفا احتجت إلى هذا الكشف، لماذا؟ خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم، خوفا من وقوع الناس في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته منها بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وبقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلى آخر ما حذر صلى الله عليه وسلم، ومنع المستجيبين له حتى حذرهم وحضهم على التمسك بالكتاب والسنة وعدم الخروج منهما. لذلك احتجت إلى هذا الكشف. فلنكتفي اليوم بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.